ثم قال الله تبارك وتعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قول الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم، نص على أنه معطوف عليه لئلا يظن الظان أن الواو هنا للاستئناف، وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الأعيان، فالذين استجابوا لربهم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هل لهذا نظير، أي عطف الأوصاف لموصوف واحد؟ الجواب كثير. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قوله والذي قدر فهدى ليس هو شيئا آخر، بل هو الأول، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف دون الأعيان. أنت إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد فهذا من عطف، من باب عطف الأعيان، لأن الثاني غير الأول. وإذا قلت جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع فهذا من باب عطف الأوصاف، لأن الثاني هو الأول، لكن اختلفت الصفة. إذن فالعطف نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف. في الآيات التي معنا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه من باب عطف الأوصاف، لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ الجواب: ما ذكر الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هنا نص على أنها كبيرة. أما ما لم ينص عليه الشرع فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد، في حد الكبيرة. وأقرب شيء ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما خص بعقوبة، وذلك أن المنهيات تنقسم إلى قسمين: قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك لكن ما فيه عقوبة، ما ذكر فيه عقوبة، وقسم آخر ذكر فيه العقوبة، فيقول: ما ذكر فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة. طيب، إذا رتب على الذنب لعنة، كقوله: لعن الله من لعن والدي، ماذا يكون؟ كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي اللعنة. إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يبيت زوجها ساقطا عليها فإن الله يسخط عليها، هذا كبيرة. إذا قيل: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلي، فهو كبيرة. ما الذي رتب عليه؟ البراءة منه، ليس منا كذا، من غش فليس منا، نعم، مثل كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، كبيرة، لأنه رتب عليه نفي الإيمان. إذن الكبيرة محدودة، قل أو معدودة، محدودة يعني تعرف بالحد دون العد. وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة. وقوله والفواحش بالنص معطوفة على كبائر، أي ويجتنبون الفواحش، قال وهي موجبات الحدود، من عطف البعض على الكل. فسر المؤلف رحمه الله الفواحش بأنها ما توجب الحد. فلنعد: الزنا فاحشة وهو بنص القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، نكاح ذوات محارم فاحشة لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصلت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل الآن، أيما أعظم، نكاح ذوات المحارم أو الزنا؟ الأول، لأن الله قال فيه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا زنى بمحارمه وجب رجمه سواء كان محسنا أم غير محسن. طيب، السرقة فاحشة أو غير فاحشة؟ فاحشة. المؤلف قال كل اللي في حد فهو فاحشة، قطع الطريق فاحشة لأن فيه حدا، الخمر فاحشة، وعلى حد الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا بل هي عقوبة، لكنها لا تنقص عن 40. الدليل أنها عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضربه الناس، اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بنعله بدون حد معين، ثم جعلها أبو بكر 40، ثم جعلها عمر 40، ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى 80 بعد أن استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى أن تجعلها كأخف الحدود. ما هو أخف الحدود؟ حد القذف 80، فجعلها عمر 80، وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، لأنه لو كان حد، لو كانت حدا هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن. ولهذا لو كثر الزنا في الناس لا نزيد عن 100 جلد. طيب، أيضا قال عبد الرحمن بن عوف اجعلها كأخف في الحدود، فدل هذا على أنها ليست حدا، وإلا لما صح أن يقول كأخف في الحدود. وأيضا إذا تكرر جلده ففي الرابعة يقتل على رأي كثير من العلماء لما جاء ذلك في السنن، إذا شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح ذهب إليه أهل الظاهر، وأكثر العلماء يقول لا يقتل لو يشرب 1000 مرة ويجد 1000 مرة. واختار شيخ الإسلام قولا وسطا وقال إذا لم ينته الناس بدون القتل فإنه يقتل لئلا يتكاثر شرب الخمر، وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل. المهم، المؤلف رحمه الله يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود، قال وهو من عطف البعض على الكل، لأن الفواحش بعض كبائر الإثم، فهو من باب عطف البعض على الكل، وهذا يقع كثيرا عطف البعض على الكل، كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض. فقول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب عطف البعض على الكل، باب عطف البعض على الكل. وإذا قلت أكرم زيدا والطلبة وهو منهم فهو من باب عطف الكل على البعض. وتخصيص بعض الأفراد بكونه معطوفا أو معطوفا عليه يدل على العناية به والاهتمام به. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما هنا زائدة، زائدة في الإعراب، وأما في المعنى فهي للتوكيد. وأقول يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، تقبل أو ما تقبل؟ نعم، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني كل ما تتك ما بعد إذا فهي زائدة. كهذه الآية إذا ما غضبوا المعنى وإذا غضب، وكقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، أي حتى إذا جاءوا، فخذ هذه الفائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. وما من أوسع الحروف معنى، لأن لها 10 معاني أو أكثر جمعت في قول الناظم محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفء زيد تعظيم مصدر. أقول مرة ثانية، نعم أقولها، محامل ما 10 إذا رمت عدها، هذا الشطر الأول، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الثالثة، محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من يقرأها؟
على بيت سليم من
الشاري
ستفهم شرط
الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. نشرح يحتاج نشرح البيت الثاني ولا تغيبونها اليوم وبعدين نشرح الجواب؟ نعم طيب، ما على وجه الصورة ستفهم إشارة إلى ما الاستفهامية، شرط إلى ما الشرطية، الوصل إلى ما الموصولة، فأعجب إلى ما التعجبية، مثل أن تقول ما أحسن زيدا، لنكرها إلى ما النكرة الموصوفة أو الواصلة، بكف إلى ما الكاف إلى ما الكافة وهي الداخلة على إن، مثل إنما الله إله واحد، ونفي ما إيش النافية، زيد ما الزائدة، تعظيم ما التعظيمية، مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، مصدر إلى ما المصدرية، مثل يعجبني ما فعلت، أي يعجبني عملك شيء أنا كنت أعمل، يعجبني ما فعلت، أي يعجبني فعل. هذه 10 معاني. إذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضبهم. ومعنى يغفرون قال المفسر يتجاوزون، ونحن نزيد شيئا آخر الستر، يعني يتجاوزون عن من أساء إليهم ويسترون. من فوائد هذه الآية أن من وصف الذين آمنوا على ربهم يتوكلون اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش وبعدهم عنها، لأن اجتنب بمعنى صار في جانب وآخر في جانب، فيفيد بعدهم عن كبائر الإثم والفواحش. ومن فوائدها أن صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان، صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان. لماذا؟ لأنها تقع مغفورا باجتناب الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إلا اللمم، يعني إلا الصغائر فإنها لا تضر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن لو قال قائل: هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ فالجواب: نعم، هذا المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لكنهم لا يقولون إن الصغيرة تكون كبيرة، يقولون إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم المبالاة بها، فمن هنا صار الإصرار عجيب، صار الإصرار كبيرة. وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة، لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غفروا. والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه وتنتفخ أوجاجه. أما المتكلمون فيقولون إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير، أنه جمرة يلقيها الشيطان. ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئا لا يحمده هو إذا سكن غضبه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان عند الغضب أن يقسم غيظه. وقد طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه فقال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما الفرق بين كبائر الإثم والفواحش؟ نعم، ما دون ذلك، لكنها فوق الصغائر. نعم، المرتب عليها حد. ما هي؟ قطع الطريق، الزنا، السرقة، القذف. طيب، شرب الخمر هل هو حد أو تعزير؟ الصحيح أنه تعزير. طيب، لكنه تعزير لا يقل عن 40 جلدة. ما هو الدليل على أنه تعزير وليس بحد، مع أن جمهور العلماء على أنه حد؟ رهيب. سنة. إن الناس لما كثر شربهم الخمر في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 8. وهذا دليل واضح جدا، لكن الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الخليفة الراشد عمر أنه ليس بحد من وجهين: الأول أنه قال اجعله كأخف الحدود، والثاني أنه لو كان حدا ما ساغ لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه. قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما شعابا، وإذا ما غضبوا اسم موصول لا غلط، ما زائدة، أي أنشدني الرجز المذكور فيها وجه الخطاب سميع. فهمت أنت الأول؟ لا. كلما جاءت ماء بعد إذا فهي زائد. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليه، وإذا ما غضبهم ناظرون. انتهى الكلام على ما سبق الآن. ثم قال الله تبارك وتعالى:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
والذين استجابوا لربهم، الواو حرف عطف، الذين معطوف على ما سبق، عطف عين الأوصاف أوصاف. والذين استجابوا لربهم، قال المفسر: أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. استجابوا لربهم بمعنى أجابوه. وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجاب بمعنى أجاب. وقوله من التوحيد والعبادة تفسير لا بأس به. ولو قال رحمه الله: استجابوا لربهم، أي أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي، لكان أبين وأعم. وأقاموا الصلاة معطوف على استجابوا، فهي داخلة في صلة الموصول. أقاموا الصلاة قال المؤلف أداموها، وفيها نظر، بل معنى أقاموا الصلاة أتوا بها مستقيمة على الوجه الذي طلب منه. لأن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة. نعم، إدامتها من إقامتها لا شك، ولكن ليست الإقامة هي الإدامة. إذن الإقامة معناه أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب. وأقام الصلاة، وقول الصلاة يعم الفريضة والنافلة. وأمرهم شورى بينهم، أمرهم أي شأنهم، والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص، الشأن العام الذي يهم الجميع يتشاورون فيه. ومعنى يتشاورون فيه يعني يتبادلون الرأي، هل يقدمون أو يحتمون، هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه. المهم أن المشاورة هي تداول الرأي ليخرج بنتيجة مرضية للجميع. قال الله تعالى: ومن شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون، ومما رزقناهم ينفقون. من هنا للتبعيض، ويحتمل أن تكون للجنس، فإن كانت الأولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله، وإن قلنا بأنها الجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله أو بعضه. فأيهما أولى؟ أن نقول للتبعيض أو للجنس؟ للجنس أولى، يشمل القليل والكثير والكل. ورزقناهم قال أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل، أن يجيبونه إلى ما طلبه منهم، ومعناه المبادرة وعدم التأخير، لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة. وأضرب لكم مثلا: لرجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة، فتوالى الابن وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة، فهل يقال إن الابن امتثل امتثالا كاملا؟ لا، الامتثال كامل بالمبادرة، وهذا معنى قول استجاب لربهم. ومن فوائد الآية الكريمة العناية بالصلاة، بإقامة الصلاة، وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم، لأن قوله استجاب لربهم يشمل الصلاة وغيرها، فلما قال أقاموا الصلاة نص عليها بخصوصها، وهذا دليل على العناية بها، وحق والله أن يعتنى بها، لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة لك في الله عز وجل من الصلاة، أليس كذلك؟ الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه، يصوم يحج، لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله، ومن أجل ذلك سميت صلاة، لأنها صلة بين الإنسان وبين الله. إذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمدي عبدي، وهكذا محاورة، ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه، وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في مواطئ الأقدام. ولذلك صارت العناية في الصلاة، حيث قال وأقاموا الصلاة. أين فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج. طيب، من الله إلى الرسول ولا بواسطة؟ بدون واسطة، بارك الله فيك. هذا يدل على أهميتها والعناية بها. ثم أنها فرضت 50 صلاة، وخفف الله على العباد فجعلها 5 صلوات، لكنها في الواقع 50 صلاة، بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنما صليت 10. مهو من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا لجميع الحسنات، لكن كأني صليت الظهر مثلا 10 مرات، صليت وسلمت، صليت وسلمت حتى بلغت 10. وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات، الثواب الحسن بعشر أمثالها، لكن هذه كأنك فعلا صليت 50 صلاة. من فوائد الآية الكريمة مراعاة الأحوال الاجتماعية، وأن الأمور العامة ينبغي أو يجب التشاور فيها، لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا فيه يشاور؟ لا، لا تدل عليها، لكن المشاورة مشروعة. إذا أشكل عليك شيء فلديك شيئان، الاستخارة والمشاورة، لكن الأمر العام لا بد من التشاور فيه. يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه، يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريد فلا حاجة إلى التشاور، لأن التشاور يرجع عليه متى؟ عند الإشكال والتردد. أما مع ظهور المصلحة فلا حاجة إلى أن يشاور. لماذا؟ لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالا وفوضى، فالناس ليسوا على رأي واحد. إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي 10، وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي 20. لا بد من اختلاف الناس. إذن أمرهم شورى بينهم على عمومه، أو يستثنى من ما ظهرت مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور. ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح، فها هو عمر رضي الله عنه وهو من أشد الخلفاء اهتماما بالرعية، لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له، وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر. لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا العشرات أو أقل، وقد بقي 10 سنوات في الخلاف. هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. إذن ما الذي يستثنى؟ فلا حاجة للمشاورة، لأن المشاورة في هذا الحال غرض في تنفيذ الأمر والمضي فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعة الله، لقوله ومما رزقناهم ينفقون. وهل يطلب من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ ها؟ هذا ينبني على من، هل هي للتبعير أو للجنس؟ إذا قلنا للتبعير صار المدح على من أنفق بعض ماله، وإذا قلنا للجنس أي أنهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار إيش؟ صار عاما. والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله. إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئا من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع ماله، مثل أن يكون عند الإنسان 100 ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله وليس عنده سواه، نقول هنا أنفق جميع المال ثم اكتسب للإنفاق على أهله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول لا تنفق جميع مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم هو مؤتمن، الأصل مؤتمن، وإذا أراد أن يخون منع الشورى ولا احتاج لها ولا احتاج لها. ما علينا من ذمته هذا، لأن لو قلنا إن ولي الأمر يشاور في كل شيء مشكلة ولا يمكن تستقيم الحال. معناه لو يكتب للشرطة احبسوا فلانا لأنه أساء نقول يلا هجم على الناس شاور، لا تعالى ما خالف شو معني بأشخاص المهم معنى كل الناس يجابون جاء بالشورى. هل نقول كل مسألة تتعلق بالعامة لا بد أن تشاور عليها؟ ما يمكن. وكما قلت الآن بينا لك أن عمر رضي الله عنه من أشد الخلفاء مشاورة ومع ذلك تكاد تحسن مشاورات، لا بد منها ولا ما يستقيم الأمر. نعم نعم سؤال جيد، يقول إذا أشكل على الإنسان الشيء هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ نقول يبدأ بالاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين. هم يعني أصابه الهم فيه وتردد وشك، وليس مرضه أن كل أمر تهم به صلي ركعتين. أولا متأكد إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم الإنسان يروح يتغدى صلي ركعتين صغير؟ لا. إذن إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أهمه الأمر ولم يتبين له شيء فليصلي ركعتين. فنقول ابدأ أولا بالاستخارة لوجهين، الأول أنه ظاهر الحديث، الثاني أن كونك ترجع إلى الله خير من كونك ترجع إلى آراء الناس. واضح؟ طيب، فإذا نبدأ بالاستخارة قبل الاستشارة. ثم قال الله تبارك وتعالى
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، الواو حرف عطف، والمعطوف هنا باعتبار الصفات، أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم. إذا أصابهم البغي أي العدوان من أحد عليهم هم ينتصرون، ينتصرون لمن؟ لأنفسهم، لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه. والانتصار للنفس في مقام العز أمر مطلوب، أما في مقام التواضع فهذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل. يقول هم ينتصرون صم، المؤلف رحمه الله ذكر أن الذين آمنوا عرب كلهم صنفان، ولكن الصحيح أن هذا كله وصف لموصوف واحد وليس هناك أصناف. وعليهم فنقول من صفات الذين عملوا على ربهم يتوكلون أنهم ينتصرون لأنفسهم إذا ظلموا، أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه في دون عدوان. على أن قولهم ينتصرون لا يستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقها، بل إذا انتصروا فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا مع القدرة كان ذلك أكمل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانخناس عن الأخذ بحقهم، لقوله الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير هذا؟ الظاهر الثاني لأنه أعم، لأن من عفى عن قدرة وعزة فإنه لا شك منتصر، ومن أخذ بحقه فهو منتصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحققوا البغي عليهم، وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها. يؤخذ من قوله إذا أصابهم البغي، فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فإنهم لا يتحركون، لكن إذا أصابهم البغي حينئذ انتصروا. في هذه الآية من الفوائد أنه يجب على من انتصر إذا أصابه البغي أن لا يتجاوز الحد في الاستيفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
وجزاء سيئة سيئة مثلها، سميت الثانية السيئة لمشابهتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يختص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله. قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه في الحقيقة قاعدة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة إيش بمثلها لا يزيد، لأنه إن زاد فقد ظلم، والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية. الزيادة في الانتصار للنفس تارة تكون بالكمية وتارة بالنوعية وتارة إيش بالكيفية. فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمه ثلاثا وقد ظلمه باثنتين من باب إيش الكمية، وإذا ضرب من ضربه ضربا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل، هذا بإيش بالكيفية. وإذا ضرب من اعتدى عليه بصوت ضعيف بصوت أكبر، هذا النوعي. المهم أنه لابد أن تكون المجازاة بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تزيد، فإن زاد فهو ظالم، ولهذا يقال هذه بهذه والبادي أظلم. طيب، وقول مالك رحمه الله، قوله رحمه الله تعالى سميت الثانية السيئة لمشابهتها الأولى في الصورة، فيه نظر واضح، فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل، بل هي سيئة بالنسبة لمن اقتص منه، تسوءه وتؤلمه وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه، فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منه. وأما قوله إن مشابهة للأولى فلا يمكن أن تطلق السيئة لمطلق المشابه أو لمجرد المشابه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، هذا في الواقع هذه قاعدة في جميع الاقتصاص. فلننظر، إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبك؟ نعم، ظاهر الآية نعم، لكن إذا كان ثوبك رديئا يساوي 10 وثوبه جيد يساوي 100 تشق ثوبه أو لا تشق؟ نعم. طيب، إذا شققته فنقص عشر قيمته كم يكون؟ ينقص العشر. مثلا هذا الثوب يساوي 10 ريالات، شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر. العشر كم من 10؟ 1. ثوبه يساوي 100 فشققته بشق يساوي العشر، كم ينقص؟ 10. الآن أخذت 10 مقابل 1، فهل نقول العبرة بالمعنى فإنه لما شق ثوبك أذلك، وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللته وهو البادي، فنشق ثوبه ولو كان أغلى، أو نقول نشق ثوبه إن كان مماثلا للأول أو مقاربا له وإلا فلا؟ نعم، لأن هذا الذي ثوبه 10 ينكسر اعتباره كالذي ثوبه 100، والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره. وعلى هذا فنقول من شق ثوبك فشق ثوبه. طيب، وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ أما في المسألة يعني مثلا، طيب هذا إنسان قصير،
من فضلك اقلب الشريط،